حكمنا بكفره عينا، حكمنا بكفره عينا ولا نبال، لأننا لو رفعنا الكفر عن المعين ما بقي أحد كافرا كما قلت. فإذا وجدنا رجلا يدعو الموتى وقلنا له هذا شرك، هذا شرك وكفر، وأتينا بالآيات أو الأحاديث ولكنه أصر على ما كان عليه، حكمنا بكفره عينا أو بشركه عينا. ونحن لا نملك أن نحكم على أحد بكفر أو فسق أو شرك إلا بمقتضى الكتاب والسنة، كما أننا لا نملك أن نحرم ولا أن نحلل إلا بكتاب والسنة. الكفر والإسلام والإيمان والشرك والإخلاص مرجعه إلى من؟ إلى الله ورسوله، إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما احنا لسنا الذين نكفر الناس أو نشركهم نجعلهم مشركين أو نفسقهم، يرجع الكتاب والسنة. فإذا ثبت في الكتاب والسنة بأن هذا العمل كفر أو هذا العمل شرك أو هذا العمل فسق ثم أقمنا الحجة على فاعله، حينئذ إيش؟ نحكم بكفر عينا. وهذا القول الذي قلته هو القول الوسط، ليس متطرف من هؤلاء ولا متطرف من هؤلاء، هذا هو القول الوسط ولا بد منه، وهذا الذي تقتضيه الأدلة. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يكفرون من ارتد ويقتلون، ولا يقولون إن النصوص عامة ولا نطبقها على كل شخص بعينه، لا، إذا قامت الحجة. لكن الكلام على قيام الحجة، متى قامت الحجة وجب الحكم بمقتضى الدليل على الشخص بعينه. نعم. نعم، هذا سؤال مهم. وجود طالب العلم في مجتمع تكثر فيه البدع والضلالات، هل هو أفضل أو أن يفر بدينه؟ والجواب إذا كان بقاؤه فيه مصلحة بالنهي عن البدع وعن الضلالات فبقاؤه واجب، بقاؤه واجب، لأن هذا مقام الرسل دعوة لله. أما إذا لم يكن فيه مصلحة ولا منفعة ولا يستفيدون منه وهو يخشى على دينه إن بقي فالفرار أولى. فالمسألة هذه تحتاج إلى هذا التفصيل. نعم.
يقول السائل: إلى فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، ما حكم الشرك الأصغر وهل هو تحت المشيئة لو كان الشرك الأكبر؟ وجزاكم الله خيرا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشرك الأصغر أكبر من كبائر الذنوب. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وهذا يدل على أن سجيئة الشرك أعظم من سجيئة الكبيرة، وهو كذلك. وأما كونه داخلا تحت المشيئة أو لا فهو محل نظر، فمن الناس من يقول إنه لا يدخل تحت المشيئة وأنه لا بد من المجازات عليه، لكنه لا يخلد صاحبه في النار، لأن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وأن يشرك هذه مؤولة بمصدر تقديره: إن الله لا يغفر شركا به. وإذا تحولت إلى المصدر صارت نكرة في سياق إيش؟ ما عندنا طالب علم. نكرة في سياق لا يغفر، في سياق النفي، فتكون للعموم. ومن العلماء من يقول إنه داخل تحت المشيئة، وأن الذي لا يغفر هو الشرك الأكبر، والشرك الأكبر. فعلى هذا يكون من أتى شركا أصغر على خطر. نعم.
يقول السائل: يقول السائل قضية الشيخ رحمه الله وقطع لنا وعلمه وقد استشهد عليه الحديث قراءته بحصول فهمه وهو النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يخاف من القراءه والذئب على فهمه والمراه في الشرع تجيب المساواه كما هو الجواب.
نعم. الجواب على هذا أن نقول الخوف من الله غير الخوف من الذئب، الخوف من الله غير الخوف من الذئب، لأن الخوف من الله خوف عبادة وإنابة ولجوء، والخوف من الذئب خوف طبيعي. ولهذا الخائف من الذئب إذا كان معه سلاح ماذا يعمل؟ يقتل الذئب. لكن الخائف من الله لا يزيده خوفه إلا لجوءا إلى الله وإنابة إليه ورجوعا عليه ورجوعا إليه، ففرق بين الخوفين، وإن اشترك في الإعراب والعطف فبينهما فرق عظيم. لا أعتقد أن أحدا إذا رأى الذئب وخاف منه يقول يا ذئب أرجوك إنك ما تأكل غنمي، ولا لا؟ توافقونني على هذا ولا ما توافقون؟ ها؟ لا توافق؟ أقول لا أظن أحدا إذا رأى الذئب يقول يا ذئب أرجوك لا تأكل غنمي. توافقونني على هذا؟ لا إله إلا الله. توافقون يا أخي؟ أبدا. أنا ما سمعت أن أحدا رأى ذئبا وراح للذئب قال يا ذئب من فضلك لا تأكل غنمي، بل إذا رأى الذئب أخذ السلاح وقتله. لكن إذا خاف الإنسان ربه ماذا يصنع؟ هل يتمرد على ربه أو يلجأ إليه؟ يلجأ إليه. ففرق بين هذا الخوف وهذا الخوف. نعم.
يقول السائل ما حكم الذين يكنون أمام بعض المقابر الفقيرة ويكنون بعض المصائب في رسمين من هذا البيت بهذا المعلمين من الشفاعة وغيرها، وقد رأيت هذا
زيارة القبور كما أسلفنا في الدرس قبل الصلاة يقصد بها أمران، وهما تذكر الآخرة والدعاء للميت. وهذه القصائد التي تتلى عند القبور ما هي إلا تجديد أحزان، ولهذا تجد الإنسان يبكي لا خوفا من عذاب ولكن يبكي حزنا على هذا الميت. هذا إن سلمت القصائد من الشرك، وغالب القصائد هذه تتضمن الشرك إما الأصغر وإما الأكبر. ولهذا نقول لإخواننا الذين يزورون البقيع خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، اقتصروا على ما اقتصر عليه وعلمه أمته وفيه كفاية. نعم. سبق الكلام عليه في قبل الصلاة، وأنا أحب أن نحدد الوقت علشان إذا انتهى 8:30 نعطيكم ربع ساعة. ربع ساعة. نعم.
هناك قضية الشيخ، هناك شبهة يقولون لنا في هذه البلاد التوحيد، فإن تعليم تعلم التوحيد وتعليم لا فائدة منه، وإنما هو الواجب أن استعانة الرقائق وغيرها،
فكيف نستعين عليهم؟
الاستعانة بالرقائق وغيرها.
نعم. نعم. إذا كان هذا السائل يسلم أن هذا البلد بلد التوحيد لازمه أن يكون هذا البلد أعلم الناس بالتوحيد، وهل يمكن أن يكون علم بالشيء دون تعلمه؟ نعم أبدا. ولهذا نرى أن الواجب على الأمة الإسلامية في هذا البلد وفي غيره أن يحققوا علم التوحيد، ولا سيما توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات، لأن توحيد الربوبية يقل من يخالف فيه، لكن توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات هذا يكثر فيه الخلل. أما توحيد العبادة فيكثر فيه الخلل من عامة الناس، وأما توحيد الأسماء والصفات فيكثر فيه الخلل حتى من طلاب العلم. فيجب على أهل هذا البلد التي انبثق منها نور التوحيد ونور الرسالة أن يحققوا التوحيد علما وعقيدة ودعوة وعملا، علما وإيش؟ نعم، وعقيدة ودعوة وعملا. نعم.
يقول السائل: ما حكم من تبع بنسب النبي صلى الله عليه وسلم ينقطع عليه هذا السيد، وما حكم من خرج نفسه من هذا النسب؟ وهل هناك قول للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع؟
الانتساب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام النافع هو الانتساب إلى شرعه، هذا هو الانتساب النافع. أما الانتساب إلى قرابته عليه الصلاة والسلام فهذا إن وفق الإنسان إلى الإيمان والعمل الصالح فلا شك أنه أفضل من غيره لقرابته من النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان الأمر بالعكس فاقرأ قول الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل مسد. وأبو لهب ما صلته بالرسول؟ عمه، ولم ينتفع به. فالذي ينتسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وليس كذلك يكون كاذبا، ويكون كلابس ثوب يزور، لأنه تشبع بما لم يعطى. ولا يزيده هذا الانتساب المبني على الكذب إلا بعدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلت آنفا، الانتساب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام خبر، والخبر لا بد له من نقل صحيح، وإلا فليس بشيء. وكذلك الذين يصح نسبهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ثم ينكرون ذلك، هؤلاء الحقيقة أنهم نبذوا نعمة وفضلا، ولا أظن أن أحدا يصح نسبه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يقول لست من آله، لا أظن أحدا يقول هذا. نعم.
يقول السائل: ما حكم من يقومون عند المقابر وأدعو
انت كنا تكلمنا على هذا مكرر. اذا سلم المصلي في صلاته ينوي السلام على من معه اذا كان في جماعه، وعلى الملائكه واذا لم يكن في جماعه نوى السلام على الملائكه، لأنه ما من شخص إلا وعنده ملكان عن اليمين وعن الشمال بعيد. نعم.
يقول السائل: إذا فات الإنسان تكبير الحي لصلاة الجنازة ماذا يفعل؟ هل يبدأ في أول الصلاة أو يدخل مع الإمام لتكبير الجنازة؟
إذا فات المأمومة تكبيرتان من تكبيرة الجنازة وأدركهم في الثالثة فليدعو للميت، لأن أهم شيء في صلاة الميت هو الدعاء له، فليدعو للميت. ثم إذا سلم الإمام فإن تمكن من أن يكبر ويقضي ما فاته فعل، وإن لم يتمكن فله أن يتابع التكبير ويسلم، وله أن يسلم على الإمام بدون متابعة التكبير، هكذا قال الفقهاء. ولست أعلم في هذا سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. إلا أن ندخلها في عموم قوله: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.
نعم.
قدوم الخادمة بدون محرم داخل في نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك بقوله لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ومن أعانها على ذلك فقد أعان على الإثم، والله تعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فهو مشارك لها في الإثم لأنه الذي شجعها على المجيء وفتح الباب لها.
يقول السائل هل صحيح من نقل أن الصحابة رضوان الله عليهم أكلوا من أشباه المجوس مع العلم أن لديهم المجوس إجازة حج؟
نعم لا تحل. هذا مشهور عند أهل العلم أن الصحابة لما فتحوا الأمصار صاروا يأكلون من جبن المجوس، والجبن مخلوط بالانفحة، والانفحة من المذكات من غير من تحل ذكاته كانفحة الميتة، والعلماء مختلفون رحمهم الله في انفحة الميتة هل هي طاهرة أو نجسة، فمن رأى أنها طاهرة لم يشكل عليه هذا الأمر، ومن رأى أنها نجسة فيمكن أن يقال إن الجبن الذي خلط بالانفحة أكثر من الانفحة بكثير، وأن الانفحة تضاءلت فيه حتى لم يبق لها أثر، والشيء المحرم إذا تضاءل في الشيء المباح ولم يبق له أثر فهو مباح. نعم.
يقول السائل ما حكم استعمال الطيب الذي فيه الفلور وما هي أدلة المانعين عنه من جهنية استعمال؟
الطيب الذي فيه الكحول أولا ليس بنجس حتى لو أصاب الثياب فإنها لا تنجس، لأن القول الراجح أن الخمر ليس بنجس النجاسة الحسية، ودليل ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فجعله رجسا عمليا وقرنه بالميسر والأنصاب والأزلام، وهذه الثلاثة ليست نجسة بالاتفاق. دليل آخر من السنة أنه لما حرمت الخمر لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الأواني منها، ولم يتحاشى الصحابة رضي الله عنهم أن يريقوها في الأسواق، بل أراقوها في الأسواق، والنجس لا يجوز أن يراق في السوق. دليل ثالث من السنة أيضا أن رجلا قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حرمت الخمر وكان معه راوية خمر، أتدرون من راوية؟ قربة كبيرة فيها خمر، فأهداها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقبلها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إنها حرمت، ثم ساره رجل، يعني تكلم رجل من الصحابة مع الرجل الذي أهدى راوية، قال له بعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل بما ساررته؟ قال قلت بعها يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ثم فتح الرجل ثمن راوية وأراقها، ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الراوية بعد هذا الخمر، ولم ينهه عن إراقتها في هذا المكان، وهذا يدل على أنها على أن الخمر غير نجسة. دليل الرابع وهو أن الأصل الطهارة حتى يقوم دليل على النجاسة، وليس كل محرم نجسا، صحيح؟ ليس كل محرم نجسا، وكل نجس محرم، صحيح؟ الشرك. ليس كل محرم نجسا، انتهت الجملة. وكل نجس محرم، صحيح يا اخوان؟ نعم، ليس كل محرم نجسا. السم محرم وهو نجس؟ لا، ليس بنجس. الحرير على الرجال لباسه حرام وهو ليس بنجس. الذهب على الرجال محرم وليس بنجس. طيب، الدخان محرم وليس بنجس، ليس بنجس. إذن ليس كل محرم نجسا، هذه قاعدة. وكل نجس محرم، ها صحيح، كل نجس فهو محرم. ودليل ذلك قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فعلل الله التحريم بماذا؟ بالنجاسة. أخذنا من هذا أن كل نجس فهو محرم. إذن نقول: الخمر ثبت تحريمه بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ولهذا من وهو عائش بين المسلمين. لكن هل قام الدليل على أنه نجس؟ أبدا، ما في دليل على أنه نجس. إذن الأصل فيه الطهارة مع التحريم حتى يقوم دليل على النجاسة. وهنا قاعدتان مهمتان: الأصل في الأشياء الحل، والأصل في الأشياء الطهارة. ما لم يرد التحريم في المسألة الأولى، وما لم يرد النجاسة في المسألة الثانية. نقول: هذه الأطياب التي فيها شيء من الكحول ليست بنجسة، ولكن هل يجوز استعمالها؟ نقول: أما شربها فلا شك أنها حرام لأنها تسكر، وأما استعمالها في التطيب فهو محل نظر، لأننا إذا نظرنا إلى عموم قوله تعالى: فاجتنبوه، قلنا يجب اجتناب الخمر وما فيه الخمر مطلقا. وإذا نظرنا إلى التعليل في الأمر، إلى تعليل الأمر بالاجتناب، ما هو التعليل؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فأنتم منتهون. وهذا لا يحصل فيما إذا تطيب به الإنسان، قلنا إن هذا جائز. والذي أرى يعني لما صارت الأدلة محتملة أن لا يستعمل الإنسان هذا الطيب إلا للحاجة، مثل أن يريد أن يعقم جرحا أو ما أشبه ذلك، أو يكون مثل فيه رائحة كريهة وليس عنده طيب سواه فيريد أن يتطيب لزوال الرائحة الكريهة، فهذه حاجة ولا بأس بها إن شاء الله.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: استمعت إلى قولكم في الأسهم، أسهم الشركات والبنوك، فهل لا يمكن الحكم في هذه الليلة وهذا الجمع القريب؟
نعم، أما المساهمة في البنوك فهي حرام بدون تفصيل، لأن أصل البنوك قائمة على الربا، فهي في الحقيقة مكاسب ربوية أسست على هذا الأساس، فالمساهمة فيها حرام بدون تفصيل. وأما الشركات الأخرى التي تستغل ربحها من غير الربا فالأصل الجواز، الأصل أن المشاركة فيها جائزة. فإذا تيقنا أنها تتعامل بالربا بحيث تودع الفائض من أموالها في البنوك وتأخذ عليه الفائدة، فحينئذ نقول: الاحتياط أن لا يساهم فيها الإنسان، فإن كان قد ساهم فليبقى على مساهمته ثم إذا جاءته الأرباح التي تصرف كل سنة، فإن علم مقدار الربا بأن كان 20% أخرجه تخلصا منه لا تعبدا به وتقربا إلى الله به، لأنه لا يقبل منه، لو أراد التقرب إلى الله ما قبل منه، لكن يصرفه في صدقة أو في بناء مسجد أو في مصالح عامة تخلصا منه. وإذا كان لا يعلم نسبة الربا من هذا الربح فإنه يتصدق، يتخلص من نصفه، من نصف الربح، والنصف الباقي يكون حلالا، لأن هذا أقرب إلى العدل، لا يظلم ولا يظلم. نعم.
يقول الشيخ، يقول السائل: شيخ الإخوان جزاكم الله خيرا، ما حكم رفع الأيدي للدعاء في خطبة الجمعة للمصلين، وما وجه من يرسم النية وأن الأفضل في الدعاء رفع اليدين؟
نعم. الدعاء، رفع اليدين في الدعاء حال خطبة الجمعة مسنون ومشروع إذا كان الدعاء في استسقاء أو استصحاء، تعرفون الاستسقاء؟ أن يقول اللهم أغثنا، اللهم أسقنا الغيث، فهنا يشرع للخطيب وللمأمومين أن يرفعوا أيديهم كما ثبت ذلك في صحيح البخاري. أو استصحى، معنى استصحى يعني طلب الصحو، إذا كثرت المياه الأمطار رفع يديه في الخطبة وقال اللهم حوالينا ولا علينا، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يناسب أن نذكر هذه الحادثة العظيمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة، فدخل رجل واستقبله وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. هل قال فادعوا الله يغيثنا أو قال فأغثنا؟ تأكدوا، فادعوا الله يغيثنا، ولم يقل فأغثنا، ولم يقل أزل شدتنا، قال فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، ثلاث مرات. قال أنس: فوالله ما في السماء من سحاب ولا قزعة، القزعة هي قطعة من السحاب، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. سلع ما هو؟ جبل. أين يقع؟ نعم، غرب المدينة قريبا، تأتي السحاب من جهته، يقول: ما بيننا وبين هذا الجبل شيء، وما في السماء من سحاب. فخرجت من ورائه سحابة، يعني جاءت من جهته مثل الترس، أتعرفون ما هو الترس؟ نعم، وقاية للحرب، مثل الصاج يتقي بها المقاتل السهام. فلما توسطت السماء، يعني ارتفعت السحابة، فلما توسطت السماء انتشرت ورعدت وبرقت وأمطرت، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته. الله أكبر. آية من آيات الله وآية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم. آية من آيات الله هذه القدرة العظيمة في هذه المدة اليسيرة، كن فيكون. آية الرسول عليه الصلاة والسلام حيث استجاب الله دعوة بهذه السرعة. وبقي المطر يا إخواني ينزل أسبوعا كاملا، أسبوعا كاملا والمطر ينزل. فدخل رجل، أو الرجل الأول في الجمعة الثانية، وقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق الماء، فادعو الله يمسكها عنا. السؤال: ادعو الله يمسكها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو الله أن يمسكها لأن المطر خير، ولكن دعا الله بما يرتفع به الضرر. ماذا قال؟ اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، وجعل يقول حوالينا يشير بيده، فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت. بقدرة الله ولا بقدرة الرسول؟ بقدرة الله. ولهذا هو يسأل يقول اللهم حوالينا ولا علينا. فكما أن الريح تحمل سليمان عليه الصلاة والسلام غدوها شهر ورواحها شهر، فكذلك النبي عليه الصلاة والسلام بأمر الله قال حوالينا ويشير ولا علينا، فخرج الصحابة يمشون في الشمس. سبحان الله العظيم. إذن يرفع الخطيب يديه في الخطبة حال الاستسقاء، كمل، وحال الاستصحاء. أما إذا دعا للمسلمين واللهم اغفر للمسلمين وما أشبه ذلك فلا يرفع يديه. وقد أنكر الصحابة رضي الله عنهم على بشر بن مروان حين رفع يديه بالخطبة، وقالوا قطع الله هاتين اليدين. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا يشير فقط، يشير هكذا إلى علو الله ولا أرفع يديه. فلا يسن لا للخطيب ولا للمأمومين الذين يسمعون خطبته إذا دعا يوم الجمعة في الخطبة، لا يسن لهم أن يرفعوا أيديهم، ولا يسن للخطيب أن يرفع يديه. أما الخطيب فقد عرفتم الدليل، وأما المأمومون فإنهم تبع له، فإذا لم يرفع يده لم يرفع أيديهم. نعم.
السؤال
الأخير
يقول
فضيلة
الشيخ السلام عليكم.
بارك دلست الله فيك. دلست. أنت الأربع. مساكم أخر. طيب يلا مش مشكلة.
السؤال الأخير يقول يا شيخ بما يحبك في الله، ونرجو منكم يا شيخ توجيه نصيحة للشباب حول بيان فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله.
حول ايش؟
بيان فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، لأننا سمعنا كل فريق يؤوله بصالحه وينشر الأشرطة لذلك، وجزاكم الله خيرا.
سبحان الله. يقول أريد بيانا لبيان الشيخ. إذا كان بيانا لا يحتاج إلى بيان، البيان لا يحتاج إلى بيان، فإن كان في هذا البيان إجمال فليسأل الشيخ حتى يبين. واضح يا جماعة؟ البيان لا يحتاج إلى بيان، والإجمال يبينه من أجمله، صاحب الكلام. الحمد لله. إذن انقل لهم العبارة اللي قال. أما أنا فأقول إن ما قاله الشيخ صحيح، ولا شك أن اختلاف الإخوان طلبة العلم لا شك أنه لا يخدم الإسلام، بل هو ضرر على الإسلام، ولا شك أنه يخدم أعداء الإسلام، لأن أعداء الإسلام يحبون أن يتفرق أهل حملة الشرع، يحبون أن يتفرقوا بأقوالهم وأفعالهم. وإذا تأمل الإنسان طريق الصحابة والسلف الصالح وجد أنهم يختلفون في الأقوال، لكن لا تختلف قلوبهم، لا يسب بعضهم بعضا ولا يتهم بعضهم بعضا، وكل إنسان معرض للخطأ. وإذا كنت تقدر أن صاحبك قد أخطأ فإن صاحبك يقدر أنك أنت أيضا أخطأت. إذن لا حجة لأحد على أحد بقوله، الحجة فيما قاله الله ورسوله. وكون الإخوان يتفرقون من أجل اختلاف وجهة النظر في أمر لا يمس الدين أو العقيدة، هو في الحقيقة والله من نزغات الشيطان، ومن خدمة أهل الباطل. أهل الباطل لما رأوا إقبال الناس والحمد لله على الإسلام ولا سيما الشباب. أتظنون أنهم يسكتون؟ والله لن يسكتوا، لأن هذا يغيظهم، سيدبرون بكل حيلة للقضاء على هذا، هذه الصحوة أو النهضة، لكنهم يدبرون بصمت وإحكام. أما نحن لسلامة قلوبنا فنحن إذا دبرنا بنينا من الحب من الحبة قبة، كبرنا المسائل وجعلنا الناس يختلفون ويتفرقون فيحصل الشر والبلاء. ولهذا يجب أن نمشي أولا بهدي الشر، وثانيا بحكمة العقل، لأننا إذا غلبنا العاطفة يا جماعة، إذا غلبنا العاطفة صارت عاصفة عصفت بنا وأفسدت بيننا، وأهل الشر يحبون أن يكون الواقع هكذا، يحبون أن يقوم فلان يسب فلانا ويضلل فلانا. فنصيحتي لإخواني الذين صار في منهم بعض الشيء أن يراجعوا الأمر، وأن يحلل بعضهم بعضا، وأن يصدر منهم كلمة موقعة من الجميع بأننا متفقون في الأساسيات والأهداف، وإن اختلفت وجهات النظر فإن هذا قد سبقنا سلفنا الذين هم خير منا. اختلف الصحابة في أمر من أركان الإسلام اختلاف اجتهاد، ولم يعنف بعضهم على بعض، ولم يضلل بعضهم بعض. في قصة خروجهم لبني قريظة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة الأحزاب جاءه جبريل وأمره أن يخرج إلى بني قريظة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فخرجوا من المدينة لبني قريظة، أدركتهم صلاة العصر، فقال بعضهم: لا نصلي العصر إلا في بني قريظة ولو بعد المغرب، وأخر الصلاة إلى ما بعد المغرب وصلوها في بني قريظة. بناء على إيش؟ على ظاهر اللفظ: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. وقال آخرون: بل نصلي العصر في وقتها، لأن من فاتته صلاة العصر حبط عمله، ولأن غرض النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الكلام المبادرة بالخروج والوصول إلى بني قريظة. اختلفوا هذا الاختلاف الذي هو في ركن من أركان الإسلام، ومع ذلك لم يعنف بعضهم بعضا، والنبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه الخبر لم يعنف واحدا منهم، وإن كنا نرى أن المصيب هم الذين صلوا في الوقت. فالمهم أنا أريد أن نكون نحن على طريق السلف الصالح، لا نكفر ولا نضلل ولا نبدع، إنما إذا اختلفنا في أمر اجتهادي لا يعلم عند الله، لا يعلم من المصيب عند الله، فإن الواجب أن نتحد. ويا حبذا لو أنه صدر بيان من الجميع يشرحون به أنهم متفقون في الهدف الأساسي، مختلفون في وجهة النظر في بعض الأمور، وهذا أمر سلفنا قد سلف إليه من سبقنا، ولا يضرنا شيء. لو حصل هذا لكان طيبا، وسيحصل إن شاء الله، إما عد يحصل فعلا أو يحصل بالقوة بالكف، أن يكف بعضهم عن بعض وأن يكونوا إخوة، ويعرف كل واحد منهم قدر مسؤوليته في هذه الأمة. ونسأل الله لنا ولهم الهداية، ويجمعنا جميعا على الهدى والتقى. لا يضر، لا يضر الاختيار في المنهج، لا يضر ما دام لم يخرج عن حدود الشر، لا يضر، والله أعلم. حكمنا بكفره عينا، حكمنا بكفره عينا ولا نبال، لأننا لو رفعنا الكفر عن المعين ما بقي أحد كافرا كما قلت. فإذا وجدنا رجلا يدعو الموتى وقلنا له هذا شرك، هذا شرك وكفر، وأتينا بالآيات أو الأحاديث ولكنه أصر على ما كان عليه، حكمنا بكفره عينا أو بشركه عينا. ونحن لا نملك أن نحكم على أحد بكفر أو فسق أو شرك إلا بمقتضى الكتاب والسنة، كما أننا لا نملك أن نحرم ولا أن نحلل إلا بكتاب والسنة. الكفر والإسلام والإيمان والشرك والإخلاص مرجعه إلى من؟ إلى الله ورسوله، إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما احنا لسنا الذين نكفر الناس أو نشركهم نجعلهم مشركين أو نفسقهم، يرجع الكتاب والسنة. فإذا ثبت في الكتاب والسنة بأن هذا العمل كفر أو هذا العمل شرك أو هذا العمل فسق ثم أقمنا الحجة على فاعله، حينئذ إيش؟ نحكم بكفر عينا. وهذا القول الذي قلته هو القول الوسط، ليس متطرف من هؤلاء ولا متطرف من هؤلاء، هذا هو القول الوسط ولا بد منه، وهذا الذي تقتضيه الأدلة. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يكفرون من ارتد ويقتلون، ولا يقولون إن النصوص عامة ولا نطبقها على كل شخص بعينه، لا، إذا قامت الحجة. لكن الكلام على قيام الحجة، متى قامت الحجة وجب الحكم بمقتضى الدليل على الشخص بعينه. نعم. نعم، هذا سؤال مهم. وجود طالب العلم في مجتمع تكثر فيه البدع والضلالات، هل هو أفضل أو أن يفر بدينه؟ والجواب إذا كان بقاؤه فيه مصلحة بالنهي عن البدع وعن الضلالات فبقاؤه واجب، بقاؤه واجب، لأن هذا مقام الرسل دعوة لله. أما إذا لم يكن فيه مصلحة ولا منفعة ولا يستفيدون منه وهو يخشى على دينه إن بقي فالفرار أولى. فالمسألة هذه تحتاج إلى هذا التفصيل. نعم.
يقول السائل: إلى فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، ما حكم الشرك الأصغر وهل هو تحت تأثير المشيئة لو كان الشرك الأكبر؟ وجزاكم الله خيرا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشرك الأصغر أكبر من كبائر الذنوب. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وهذا يدل على أن سجيئة الشرك أعظم من سجيئة الكبيرة، وهو كذلك. وأما كونه داخلا تحت المشيئة أو لا فهو محل نظر، فمن الناس من يقول إنه لا يدخل تحت المشيئة وأنه لا بد من المجازات عليه، لكنه لا يخلد صاحبه في النار، لأن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وأن يشرك هذه مؤولة بمصدر تقديره إن الله لا يغفر شركا به، وإذا تحولت إلى المصدر صارت نكرة في سياق إيش؟ ما عندنا طالب علم. نكرة في سياق لا يغفر في سياق النفي، فتكون للعموم. ومن العلماء من يقول إنه داخل تحت المشيئة، وأن الذي لا يغفر هو الشرك الأكبر، والشرك الأكبر. فعلى هذا يكون من أتى شركا أصغر على خطر. نعم.
يقول السائل: يقول السائل قضية الشيخ رحمه الله وقطع لنا وعلمكم وقد استشهد عليه الحديث قرأته بحصول فهمي وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يخاف من القرآن والدين على فهمه والمراد بالشرع تجيب المساواة كما هو الجواب.
نعم، الجواب على هذا أن نقول الخوف من الله غير الخوف من الذئب، الخوف من الله غير الخوف من الذئب، لأن الخوف من الله خوف عبادة وإنابة ولجوء، والخوف من الذئب خوف طبيعي. ولهذا الخائف من الذئب إذا كان معه سلاح ماذا يعمل؟ يقتل الذئب. لكن الخائف من الله لا يزيده خوفه إلا لجوءا إلى الله وإنابة إليه ورجوعا عليه ورجوعا إليه، ففرق بين الخوفين، وإن اشترك في الإعراب والعطف فبينهما فرق عظيم. لا أعتقد أن أحدا إذا رأى الذئب وخاف منه يقول يا ذئب أرجوك إنك ما تأكل غنمي، ولا لا؟ توافقونني على هذا ولا ما توافقون؟ ها؟ لا توافق؟ أقول لا أظن أحدا إذا رأى الذئب يقول يا ذئب أرجوك لا تأكل غنمي، توافقونني على هذا؟ لا إله إلا الله، توافقون يا أخي؟ أبدا، أنا ما سمعت أن أحدا رأى ذئبا وراح للذئب قال يا ذئب من فضلك لا تأكل غنمي، بل إذا رأى الذئب أخذ السلاح وقتله. لكن إذا خاف الإنسان ربه ماذا يصنع؟ هل يتمرد على ربه أو يلجأ إليه؟ يلجأ إليه، ففرق بين هذا الخوف وهذا الخوف. نعم.
يقول السائل ما حكم الذين يأتون أمام بعض المقابر الفقير ويأتون بعض المصائب في رسمين لهذا البيت
زيارة القبور كما أسلفنا في الدرس قبل الصلاة يقصد بها أمران، وهما تذكر الآخرة والدعاء للميت. وهذه القصائد التي تتلى عند القبور ما هي إلا تجديد أحزان، ولهذا تجد الإنسان يبكي لا خوفا من عذاب ولكن يبكي حزنا على هذا الميت. هذا إن سلمت القصائد من الشرك، وغالب القصائد هذه تتضمن الشرك إما الأصغر وإما الأكبر. ولهذا نقول لإخواننا الذين يزورون البقيع خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، اقتصروا على ما اقتصر عليه وعلمه أمته وفيه كفاية. نعم.
أسئلة كثيرة تقول ما هي الصفة الصحيحة لزيارة قول النبي صلى الله عليه وسلم؟
سبق الكلام عليه في الليل قبل الصلاة، وأنا أحب نحدد الوقت علشان إذا انتهى 8:30 نعطيكم ربع ساعة. ربع ساعة. نعم.
هناك قضية الشيخ، هناك شبهة يقولون أننا في هذه البلاد التوحيد، فإن تعليم تعلم التوحيد والتعليم لا فائدة منه، وإنما هو الاستعانة بالرقائق وغيرها. الاستعانة بالرقائق وغيرها.
نعم. نعم. إذا كان هذا السائل يسلم أن هذا البلد بلد التوحيد لزمه أن يكون هذا البلد أعلم الناس بالتوحيد، وهل يمكن أن يكون علم بالشيء دون تعلمه؟ نعم أبدا. ولهذا نرى أن الواجب على الأمة الإسلامية في هذا البلد وفي غيره أن يحققوا علم التوحيد، ولا سيما توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات، لأن توحيد الربوبية يقل من يخالف فيه، لكن توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات هذا يكثر فيه الخلل، أما توحيد العبادة فيكثر فيه الخلل من عامة الناس، وأما توحيد الأسماء والصفات فيكثر فيه الخلل حتى من طلاب العلم. فيجب على أهل هذا البلد التي انبثق منها نور التوحيد ونور الرسالة أن يحققوا التوحيد علما وعقيدة ودعوة وعملا، علما وإيش؟ نعم، وعقيدة ودعوة وعملا. نعم.
يقول السائل: ما حكم من تبع بنسب النبي صلى الله عليه وسلم ليقبض عليه ماله السيد؟ وما حكم من تبع نفسه من هذا النسب؟ وهل هناك قول من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع؟
الانتساب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام النافع هو الانتساب إلى شرعه، هذا هو الانتساب النافع. أما الانتساب إلى قرابته عليه الصلاة والسلام فهذا إن وفق الإنسان إلى الإيمان والعمل الصالح فلا شك أنه أفضل من غيره لقرابته من النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان الأمر بالعكس فاقرأ قول الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل مسد. وأبو لهب ما صلته بالرسول؟ عمه، ولم ينتفع به. فالذي ينتسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وليس كذلك يكون كاذبا، ويكون كلابس ثوب يزور، لأنه تشبع بما لم يعطى. ولا يزيده هذا الانتساب المبني على الكذب إلا بعدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلت آنفا، الانتساب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام خبر، والخبر لا بد له من نقل صحيح، وإلا فليس بشيء. وكذلك الذين يصح نسبهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ثم ينكرون ذلك، هؤلاء الحقيقة أنهم نبذوا نعمة وفضلا، ولا أظن أن أحدا يصح نسبه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يقول لست من آله، لا أظن أحدا يقول هذا. نعم.
يقول السائل: ما حكم من يقومون عند المقابر وعند
انت كنا تكلمنا على هذا مكرر. اذا سلم المصلي في صلاته ينوي السلام على من معه اذا كان في جماعه، وعلى الملائكه واذا لم يكن في جماعه نوى السلام على الملائكه، لأنه ما من شخص إلا وعنده ملكان عن اليمين وعن الشمال بعيد. نعم.
يقول السائل: إذا فات الإنسان تكبير الحي لصلاة الجنازة ماذا يفعل؟ هل يبدأ في أول الصلاة أو يدخل مع الإمام لتكبير الجنازة؟
إذا فات المأمومة تكبيرتان من تكبيرة الجنازة وأدركهم في الثالثة فليدعو للميت، لأن أهم شيء في صلاة الميت هو الدعاء له، فليدعو للميت. ثم إذا سلم الإمام فإن تمكن من أن يكبر ويقضي ما فاته فعل، وإن لم يتمكن فله أن يتابع التكبير ويسلم، وله أن يسلم على الإمام بدون متابعة التكبير، هكذا قال الفقهاء، ولست أعلم في هذا سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. إلا أن ندخلها في عموم قوله: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم. قدوم الخادمة بدون محرم داخل في نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك بقوله لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ومن أعانها على ذلك فقد أعان على الإثم، والله تعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فهو مشارك لها في الإثم لأنه الذي شجعها على المجيء وفتح الباب لها.
يقول السائل هل صحيح من نقل أن الصحابة رضوان الله عليهم أكلوا من أشباه المجوس مع العلم أن لديهم المجوس إجازة حج؟
نعم لا تحل. هذا مشهور عند أهل العلم أن الصحابة لما فتحوا الأمصار صاروا يأكلون من جبن المجوس، والجبن مخلوط بالانفحة، والانفحة من المذكات من غير من تحل ذكاته كانفحة الميتة، والعلماء مختلفون رحمهم الله في انفحة الميتة هل هي طاهرة أو نجسة، فمن رأى أنها طاهرة لم يشكل عليه هذا الأمر، ومن رأى أنها نجسة فيمكن أن يقال إن الجبن الذي خلط بالانفحة أكثر من الانفحة بكثير، وأن الانفحة تضاءلت فيه حتى لم يبق لها أثر، والشيء المحرم إذا تضاءل في الشيء المباح ولم يبق له أثر فهو مباح. نعم.
ما هو
الطين الذي فيه الكحول؟ أولا ليس بنجس، حتى لو أصاب الثياب فإنها لا تنجس، لأن القول الراجح أن الخمر ليس بنجس النجاسة الحسية، ودليل ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فجعله رجسا عمليا وقرنه بالميسر والأنصاب والأزلام، وهذه الثلاثة ليست نجسة بالاتفاق. دليل آخر من السنة أنه لما حرمت الخمر لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الأواني منها، ولم يتحاشى الصحابة رضي الله عنهم أن يريقوها في الأسواق، بل أراقوها في الأسواق، والنجس لا يجوز أن يراق في السوق. دليل ثالث من السنة أيضا أن رجلا قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حرمت الخمر وكان معه راوية خمر، أتدرون من راوية؟ قربة كبيرة فيها خمر، فأهداها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يقبلها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إنها حرمت، ثم ساره رجل، يعني تكلم رجل من الصحابة مع الرجل الذي أهدى راوية، قال له بعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل بما ساررته؟ قال قلت بعها يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ثم فتح الرجل ثمن راوية وأراقها، ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الراوية بعد هذا الخمر، ولم ينهه عن إراقتها في هذا المكان، وهذا يدل على أنها على أن الخمر غير نجسة. دليل الرابع وهو أن الأصل الطهارة حتى يقوم دليل على النجاسة، وليس كل محرم نجسا، صحيح؟ ليس كل محرم نجسا، وكل نجس محرم، صحيح؟ ليس كل محرم نجسا، انتهت الجملة، وكل نجس محرم. صحيح يا اخوان؟ نعم، ليس كل محرم نجسا. السم محرم وهو نجس؟ لا، ليس بنجس. الحرير على الرجال لباسه حرام وهو ليس بنجس. الذهب على الرجال محرم وليس بنجس. طيب، الدخان محرم وليس بنجس، ليس بنجس. إذن ليس كل محرم نجسا، هذه قاعدة، وكل نجس محرم. ها، صحيح، كل نجس فهو محرم، ودليل ذلك قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فعلل الله التحريم بماذا؟ بالنجاسة. أخذنا من هذا أن كل نجس فهو محرم. إذن نقول: الخمر ثبت تحريمه بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ولهذا من وهو عائش بين المسلمين. لكن هل قام الدليل على أنه نجس؟ أبدا، ما في دليل على أنه نجس. إذن الأصل فيه الطهارة مع التحريم حتى يقوم دليل على النجاسة. وهنا قاعدتان مهمتان: الأصل في الأشياء الحل، والأصل في الأشياء الطهارة، ما لم يرد التحريم في المسألة الأولى، وما لم يرد النجاسة في المسألة الثانية. نقول: هذه الأطياب التي فيها شيء من الكحول ليست بنجسة، ولكن هل يجوز استعمالها؟ نقول: أما شربها فلا شك أنها حرام لأنها تسكر، وأما استعمالها في التطيب فهو محل نظر، لأننا إذا نظرنا إلى عموم قوله تعالى: فاجتنبوه، قلنا يجب اجتناب الخمر وما فيه خمر مطلقا. وإذا نظرنا إلى التعليل في الأمر، إلى تعليل الأمر بالاجتناب، ما هو التعليل؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فأنتم منتهون. وهذا لا يحصل فيما إذا تطيب به الإنسان، قلنا إن هذا جائز. والذي أرى، يعني لما صارت الأدلة محتملة، أن لا يستعمل الإنسان هذا الطيب إلا للحاجة، مثل أن يريد أن يعقم جرحا أو ما أشبه ذلك، أو يكون مثل فيه رائحة كريهة وليس عنده طيب سواه فيريد أن يتطيب لزوال الرائحة الكريهة، فهذه حاجة ولا بأس بها إن شاء الله.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: استمعت إلى قولكم في الأسهم، أسهم الشركات والبنوك، فهل لا يمكن الحكم في هذه الليلة وهذا الجمع القريب؟
نعم، أما المساهمة في البنوك فهي حرام بدون تفصيل، لأن أصل البنوك قائمة على الربا، فهي في الحقيقة مكاسب ربوية أسست على هذا الأساس، فالمساهمة فيها حرام بدون تفصيل. وأما الشركات الأخرى التي تستغل ربحها من غير الربا فالأصل الجواز، الأصل أن المشاركة فيها جائزة. فإذا تيقنا أنها تتعامل بالربع بحيث تودع الفائض من أموالها في البنوك وتأخذ عليه الفائدة، فحينئذ نقول: الاحتياط أن لا يساهم فيها الإنسان، فإن كان قد ساهم فليبقى على مساهمته، ثم إذا جاءته الأرباح التي تصرف كل سنة، فإن علم مقدار الربا بأن كان 20% أخرجه تخلصا منه لا تعبدا به وتقربا إلى الله به، لأنه لا يقبل منه، لو أراد التقرب إلى الله ما قبل منه، لكن يصرفه في صدقة أو في بناء مسجد أو في مصالح عامة تخلصا منه. وإذا كان لا يعلم نسبة الربا من هذا الربح فإنه يتصدق، يتخلص من نصفه، من نصف الربح، والنصف الباقي يكون حلالا، لأن هذا أقرب إلى العدل، لا يظلم ولا يظلم. نعم.
يقول الشيخ، يقول السائل: شيخ الإخوان جزاكم الله خيرا، ما حكم رفع الأيدي في الدعاء في خطبة الجمعة للمصلين، وما وجه من يرسم النية وأن الأفضل في الدعاء رفع اليدين؟
نعم. الدعاء، رفع اليدين في الدعاء حال خطبة الجمعة مسنون ومشروع إذا كان الدعاء في استسقاء أو استصحاء، تعرفون الاستسقاء؟ أن يقول اللهم أغثنا، اللهم أسقنا الغيث، فهنا يشرع للخطيب وللمأمومين أن يرفعوا أيديهم كما ثبت ذلك في صحيح البخاري. أو استصحى، معنى استصحى يعني طلب الصحو، إذا كثرت المياه الأمطار رفع يديه في الخطبة وقال اللهم حوالينا ولا علينا، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يناسب أن نذكر هذه الحادثة العظيمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة، فدخل رجل واستقبله وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. هل قال فادعوا الله يغيثنا أو قال فأغثنا؟ تأكدوا، فادعوا الله يغيثنا، ولم يقل فأغثنا، ولم يقل أزل شدتنا، قال فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، ثلاث مرات. قال أنس: فوالله ما في السماء من سحاب ولا قزعة، القزعة هي قطعة من السحاب، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. سلع ما هو؟ جبل. أين يقع؟ نعم، غرب المدينة قريبا، تأتي السحاب من جهته، يقول: ما بيننا وبين هذا الجبل شيء، وما في السماء من سحاب. فخرجت من ورائه سحابة، يعني جاءت من جهته مثل الترس، أتعرفون ما هو الترس؟ نعم، وقاية للحرب، مثل الصاج يتقي بها المقاتل السهام. فلما توسطت السماء، يعني ارتفعت السحابة، فلما توسطت السماء انتشرت ورعدت وبرقت وأمطرت، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته. الله أكبر. آية من آيات الله وآية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم. آية من آيات الله هذه القدرة العظيمة بهذه المدة اليسيرة، كن فيكون. آية الرسول عليه الصلاة والسلام حيث استجاب الله دعوة بهذه السرعة. وبقي المطر يا إخواني ينزل أسبوعا كاملا، أسبوعا كاملا والمطر ينزل. فدخل رجل، أو الرجل الأول في الجمعة الثانية، وقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق الماء، فادعوا الله يمسكها عنا. السؤال: ادعوا الله يمسكها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو الله أن يمسكها لأن المطر خير، ولكن دعا الله بما يرتفع به الضرر. ماذا قال؟ اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، وجعل يقول حوالينا يشير بيده فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت. بقدرة الله ولا بقدرة الرسول؟ بقدرة الله. ولهذا هو يسأل يقول اللهم حوالينا ولا علينا. فكما أن الريح تحمل سليمان عليه الصلاة والسلام غدوها شهر ورواحها شهر، فكذلك النبي عليه الصلاة والسلام بأمر الله قال حوالينا ويشير ولا علينا، فخرج الصحابة يمشون في الشمس. سبحان الله العظيم. إذن يرفع الخطيب يديه في الخطبة حال الاستسقاء، كمل، وحال الاستصحاء. أما إذا دعا للمسلمين واللهم اغفر للمسلمين وما أشبه ذلك فلا يرفع يديه. وقد أنكر الصحابة رضي الله عنهم على بشر بن مروان حين رفع يديه بالخطبة، وقالوا قطع الله هاتين اليدين. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا يشير فقط، يشير هكذا إلى علو الله ولا أرفع يديه. فلا يسن لا للخطيب ولا للمأمومين الذين يسمعون خطبته إذا دعا يوم الجمعة في الخطبة، لا يسن لهم أن يرفعوا أيديهم، ولا يسن للخطيب أن يرفع يديه. أما الخطيب فقد عرفتم الدليل، وأما المأمومون فإنهم تبع له، فإذا لم يرفع يده لم يرفعوا أيديهم. نعم.
السؤال الأخير يقول:
فضيلة
الشيخ السلام عليكم.
تبارك دلست الله أنت سل الأربع مساكم أخر. طيب يا أخي، مش
السؤال الأخير يقول: يا شيخ بما يحبكم في الله ونرجو منكم يا شيخ توجيه نصيحة للشباب حول بيان فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله.
حول ايش؟
بيان فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، لأننا سمعنا كل فريق يؤوله بصالحه وينشر الأشرطة لذلك، وجزاكم الله خيرا.
سبحان الله. يقول: أريد بيانا لبيان الشيخ. إذا كان بيانا لا يحتاج إلى بيان، البيان لا يحتاج إلى بيان، فإن كان في هذا البيان إجمال فليسأل الشيخ حتى يبين. واضح يا جماعة؟ البيان لا يحتاج إلى بيان، والإجمال يبينه من أجمله، صاحب الكلام. الحمد لله. إذن انقل لهم العبارة اللي قال: أما أنا فأقول إن ما قاله الشيخ صحيح، ولا شك أن اختلاف الإخوان طلبة العلم لا شك أنه لا يخدم الإسلام، بل هو ضرر على الإسلام، ولا شك أنه يخدم أعداء الإسلام، لأن أعداء الإسلام يحبون أن يتفرق أهل حملة الشرع، يحبون أن يتفرقوا بأقوالهم وأفعالهم. وإذا تأمل الإنسان طريق الصحابة والسلف الصالح وجد أنهم يختلفون في الأقوال، لكن لا تختلف قلوبهم، لا يسب بعضهم بعضا ولا يتهم بعضهم بعضا، وكل إنسان معرض للخطأ. وإذا كنت تقدر أن صاحبك قد أخطأ فإن صاحبك يقدر أنك أنت أيضا أخطأت. إذن لا حجة لأحد على أحد بقوله، الحجة فيما قاله الله ورسوله. وكون الإخوان يتفرقون من أجل اختلاف وجهة النظر في أمر لا يمس الدين أو العقيدة، هو في الحقيقة والله من نزغات الشيطان ومن خدمة أهل الباطل. أهل الباطل لما رأوا إقبال الناس والحمد لله على الإسلام ولا سيما الشباب، أتظنون أنهم يسكتون؟ والله لن يسكن، لأن هذا يغيظهم، سيدبرون بكل حيلة للقضاء على هذا، هذه الصحوة أو النهضة، لكنهم يدبرون بصمت وإحكام. أما نحن لسلامة قلوبنا فنحن إذا دبرنا بنينا من الحب من الحبة قبة، كبرنا المسائل وجعلنا الناس يختلفون ويتفرقون فيحصل الشر والبلاء. ولهذا يجب أن نمشي أولا بهدي الشر، وثانيا بحكمة العقل، لأننا إذا غلبنا العاطفة يا جماعة، إذا غلبنا العاطفة صارت عاصفة عصفت بنا وأفسدت بيننا، وأهل الشر يحبون أن يكون الواقع هكذا، يحبون أن يقوم فلان يسب فلانا ويضلل فلانا. فنصيحتي لإخواني الذين صار في منهم بعض الشيء أن يراجعوا الأمر، وأن يحلل بعضهم بعضا، وأن يصدر منهم كلمة موقعة من الجميع بأننا متفقون في الأساسيات والأهداف، وإن اختلفت وجهات النظر فإن هذا قد سبقنا سلفنا الذين هم خير منا. اختلف الصحابة في أمر من أركان الإسلام اختلاف اجتهاد، ولم يعنف بعضهم على بعض، ولم يضلل بعضهم بعض. في قصة خروجهم لبني قريظة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة الأحزاب جاءه جبريل وأمره أن يخرج إلى بني قريظة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فخرجوا من المدينة لبني قريظة، أدركتهم صلاة العصر، فقال بعضهم: لا نصلي العصر إلا في بني قريظة ولو بعد المغرب، وأخر الصلاة إلى ما بعد المغرب وصلوها في بني قريظة. بناء على إيش؟ على ظاهر اللفظ: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. وقال آخرون: بل نصلي العصر في وقته، لأن من فاتته صلاة العصر حبط عمله، ولأن غرض النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الكلام المبادرة بالخروج والوصول إلى بني قريظة. اختلفوا هذا الاختلاف الذي هو في ركن من أركان الإسلام، ومع ذلك لم يعنف بعضهم بعضا، والنبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه الخبر لم يعنف واحدا منهم، وإن كنا نرى أن المصيب هم الذين صلوا في الوقت. فالمهم أنا أريد أن نكون نحن على طريق السلف الصالح، لا نكفر ولا نضلل ولا نبدع، إنما إذا اختلفنا في أمر اجتهادي لا يعلم عند الله، لا يعلم من المصيب عند الله، فإن الواجب أن نتحد. ويا حبذا لو أنه صدر بيان من الجميع يشرحون به أنهم متفقون في الهدف الأساسي، مختلفون في وجهة النظر في بعض الأمور، وهذا أمر سلفنا قد سلف إليه من سبقنا، ولا يضرنا شيء. لو حصل هذا لكان طيبا، وسيحصل إن شاء الله، إما عد يحصل فعلا أو يحصل بالقوة بالكف، أن يكف بعضهم عن بعض وأن يكونوا إخوة، ويعرف كل واحد منهم قدر مسؤوليته في هذه الأمة. ونسأل الله لنا ولهم الهداية، ويجمعنا جميعا على الهدى والتقى. لا يضر، لا يضر الاختيار في المنهج، لا يضر ما دام لم يخرج عن حدود الشر، لا يضر، والله أعلم.
يا شيخ